بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا لجزء الأحقاف، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في تأمل المقاصد من سورة الأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعد سورة القتال التي سورة محمد سورة الفتح، والمناسبة ظاهرة. فبعد أن قاتل المؤمنون في سبيل الله فتح الله تعالى لهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إن تنصروا الله ينصركم. وأيضا تأمل، الله تعالى توعد المنافقين في سورة محمد بأنه يخرج أضغانهم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم. هنا ظهرت الأضغان، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تعالى عنهم. وتأمل السورة التي قبل الفتح محمد، وختم الله تعالى سورة الفتح بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين قاموا بنصر هذا الدين وفتح الله لهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. سورة الفتح متى نزلت؟ في فتح ماذا؟ لا، نعم، في صلح الحديبية. أحسنت. تعرفون إخوة المسلمون انتصروا في غزوة بدر، ثم بعد أحد، بعد هزيمة أحد انتصروا في حمراء الأسد، ثم انتصروا في غزوة الخندق السنة الخامسة، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة رؤيا أنه يخرج للعمرة، فخرج الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة، ما أرادوا قتالا، لكن المشركون أخذتهم حمية الجاهلية ومنعوا المسلمين من أداء العمرة، مع أنه لا يصد أحد عن البيت في الجاهلية، لكن هم خافوا الفضيحة، ماذا سيقول الناس عنهم؟ محمد والمسلمون جاءوا مكة ودخلوا وطافوا وسعوا وخرجوا بدون أن يفعلوا شيئا، فما رضوا بذلك وصدوا المسلمين عن العمرة، وحصلت مفاوضات واتفقوا على شروط هي صلح الحديبية، منها وقف الحرب 10 سنين. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يميل للصلح والسلام والرحمة. ثم أيضا منعوهم من أداء العمرة، وتأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني هم خرجوا من مكة، الآن مرت عليهم كم سنة؟ كم سنة بعد الهجرة؟ 6 سنين. 6 سنين ما رأوا الكعبة، وكانوا يعيشون بمكة ويطوفون بالكعبة ويصلون عندها، شيء صعب على النفوس، يأتون مشتاقين لأداء العمرة ثم يقال لهم: لا، أنت الآن إذا ممكن تكون اعتمرت في السنة الماضية أو في أشهر قريبة ثم ذهبت وقيل لك: لا، ارجع، مالك عمرة؟ يعني يدخل في قلبك الغم والهم، وممكن تقول: أنا ماذا ارتكبت؟ ممكن تسيء الظن بربك. الآن الصحابة رضي الله عنهم تأملوا كيف حالهم، مشتاقون لأداء العمرة ثم يصدهم المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم يوافق على هذه الشروط: نعتمر في العام المقبل. ثم شروط جائرة: من جاء من مكة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج من المدينة مرتدا وهذا ما حصل يقبله المشركون، وهكذا. فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن يقبل هذه الشروط. الصحابة رضي الله عنهم ما تقبلوا هذا الأمر من شوقهم لأداء العمرة، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ما فعلوا، ثلاث مرات يأمرهم ما فعلوا، ليس معصية وإنما يؤملون أن ينزل وحي من السماء يغير هذا الحكم. تعرفون القصة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها، كانت ذات عقل راجح، فقالت له أتريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج ولا تكلم أحدا، وانحر هديك وادع حالقك يحلق رأسك وهكذا. وبالفعل لما رأى الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، عرفوا أنه لا يمكن أن يتغير الحكم، فسارعوا إلى نحر هديهم وحلق رؤوسهم ورجعوا إلى المدينة. طبعا هذه محسوبة عمرة ولا غير محسوبة؟ ما طافوا ما سعوا، كيف تحسب؟ بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فعلوا ما يستطيعون وقربوا هديهم وحلقوا رؤوسهم كأنهم اعتمروا، هذا حكم المحصر، ثم عليه العمرة من قابل. المهم الآن نريد أن نعيش هذا الجو الذي نزلت فيه السورة، القلوب كثيرة حزينة. رجعوا إلى المدينة، باتوا ليلة، طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر رضي الله عنه استغرب، والذي تعرفون موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وقال: يا رسول الله لسنا على الحق، أليس على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فعمر تعجب، قال: يا رسول الله أفتح هو؟ وين الفتح؟ حتى ما الكعبة ما رأيناها، وين الفتح؟ أفتح هو؟ قال: نعم، هذا فتح. الله أكبر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ورجعوا إلى المدينة. فسورة الفتح من أبرز مقاصدها ماذا؟ نعم، عندما تقرأها كلها بشريات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى آخر الآية. شوف كيف بشريات. فحقا يعني ممكن أن نعبر عن مقصودها فنقول سورة الفتح على اسمها الفتح بشرى، هي بشريات للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، بشريات للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكما هو معلوم تتحدث عن صلح الحديبية والبشريات والحكم في هذا الصلح. لعلنا نفصل أكثر في هذا عند ذكر الفوائد، لكن نقف مع هذه الفائدة: لماذا أو كيف كان صلح الحديبية فتحا؟ الله يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وين الفتح؟ ما دخلوا مكة ولا اعتمروا ولا طهروا مكة من الأوثان، وين الفتح في صلح الحديبية؟ من يقول؟ يا إخوان، نعم، أحسنت، هذا مما ذكر هنا أنه مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، فتح مكة. فإذا كان صلح الحديبية فتحا مبينا، من باب أولى أن يكون فتح مكة فتحا مبينا.
وقت الحرب 10 سنوات دعوة
لانتشار الإسلام. نعم، هذا الذي نريده. قال توقف الحرب 10 سنوات، هذا أتاح الفرصة للدعوة. طيب كيف جاء الفتح في هذه الفترة؟ أعطينا دليل على كلامك. صحيح. طيب إيش الدليل؟ إن بالفعل فتح، الفتح الحقيقي قبل أن يكون فتح البلدان في الظاهر، هو فتح إيش؟ القلوب وهداية الناس. فكان عدد الصحابة رضي الله عنه في صلح الحديبية كم؟ 1400. بعد سنتين نقضت قريش الصلح، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم لفتح مكة، فيه كم صحابي؟ 10,000. شوف كيف الآن، معقول؟ كيف تضاعف عدد المسلمين؟ هذا الإخوة يبين لنا عظم شأن نعمة الأمن. حقا الأمن فرصة للدعوة، وهذا هو حقيقة الفتح. يعني من بداية البعثة إلى صلح الحديبية كم سنة؟ 13 سنة في مكة وست سنوات في المدينة، كم؟ 19 سنة. كم عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ 1400. قول مثلهم في المدينة، ممكن نساء وأطفال وبعض المرضى، يعني الله أعلم. لكن تأمل بعد سنتين فقط، يعني خلال هاتين السنتين يتضاعف عدد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام من أول البعثة إلى صلح الحديبية. شيء عظيم حقا، هذا هو الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لذلك والله الإخوة هذه أعظم عبرة هنا، أن المسلمين في زمن الأمن مع الاختلاط بالكفار فرصة للدعوة. الحمد لله نحن في بلادنا بلاد تسامح وسلام، عندنا ممكن أكثر من 200 جنسية كما يقولون. هذه فرصة للدعوة إلى الله، بدل أن نجند الدعاء ونرسلهم إلى بلاد الأجانب، الآن الأجانب يأتون بلادنا، نقدم لهم هذه الرحمة، وكثير يسلمون الحمد لله بسبب الأخلاق والتعامل مع ضعف الجهود في الدعوة. كيف إذا كانت هناك جهود عظيمة في الدعوة إلى الله؟ يعني أنتم ما شاء الله مختلفون في التخصصات والمواهب والقدرات، لو كل واحد منا يحمل هم الدعوة في المجال الذي هو فيه في الحدود المسموح بها، الحمد لله بلاد إسلام وإيمان، الحمد لله. فدعوة بلطف بالتي هي أحسن. أنا أذكر مرة التقيت ببعض الشباب من الرياض حفظهم الله تعالى، يعني منشغلين بالدعوة وكذا، يقول يعني في اليوم الواحد 1000 يسلمون هناك دعوة بالفعل. يعني يقول من الطرق، عجبتني هذه الطريقة، يقول سوينا مثل الكرت، شوف كروت الورقة اللي يلعبونها الشباب وكذا، أو كرت مكتوب عليه جملة واحدة مشوقة بالإنجليزي، مثلا لماذا أنا هنا بس، وبعدين حاطين باركود بس، وهذه كل واحد يوزعون على عامة الناس، كل واحد في جيب إن شاء الله 100 ورقة. والله مريت على واحد في البقالة، عطيته في الجمعية، في المول، في المحطة بترول، في كذا، بس اللي يشوفها ممكن يقول والله إيش، لماذا أنا هنا، إيش هذا، يشوف الباركود، يدخل يشوف عاد إيش موقع للدعوة إلى الإسلام بطريقة جميلة وحديثة وفيها أشياء كثيرة. يعني قال بس الآن يقول هاي الطريقة تقريبا يعني كسحت البلد، مكنت كل واحد، كل مسلم من يكون داعي بأسهل طريقة، حتى اللي ما يعرف إنجليزي، حتى اللي ما يستطيع أن يتحرك وكذا، ما تعطي ويتمشي، قبل ما قبل خلاص ما أديت اللي عليك. وبالفعل يعني أنا أقول فرصة أننا نفكر في طرق في الدعوة إلى الله تعالى، نتعاون جميعا على هذا المقصد العظيم. الحمد لله هناك في مراكز للدعوة إلى الله تعالى، مركز الشيخ محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، جمعية دار البر عندهم مركز المعلومات الإسلامي، دار الشؤون الإسلامية يتبعها مركز محمد بن راشد، وهكذا. يذهب واحد يقول والله أنا عندي فكرة كذا نريد كذا يكون هناك تعاون في الدعوة إلى الله تعالى. فإذا هذا خير عظيم الإخوة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح القلوب بسبب صلح الحديبية. ثم كما عرفنا ذكر الله تعالى هذه البشريات للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وفي المقابل ذكر يعني ما يقابل ذلك للكافرين من العذاب، ويعني بشر بالنصر، ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. ثم تأمل كيف يعظم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني أعظم ما في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه وموقف الصحابة معه، على هذا دار الحدث. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. شوف كيف، لأن حصل شيء من إيش، ما نقول عدم التوقير لكن اجتهاد، بسبب هذا الاجتهاد ما حصلت الاستجابة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف جاءت الآية تؤكد على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وتعزروه وتوقروه، ثم قال وتسبحوه بكرة وأصيلة، وهذا خاص بالله جل وعلا التسبيح. ثم تأمل ذكر أعظم ما حصل في صلح الحديبية، بيعة الرضوان. إن الذين يبايعونك، لما أشيع بمقتل عثمان رضي الله عنه وما خرجوا لقتال وما استعدوا له، مع ذلك ضحوا بأنفسهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما يمكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. طبعا جاء عثمان وما حصل قتال. ثم ذكر الله تعالى حال الأعراب والمنافقين الذين تخلفوا عن صلح الحديبية خوفا من الكفار والمشركين. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وهكذا يعني بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. قالوا هؤلاء كيف يتجرؤون 1400 ويذهبون ويدخلون مكة، سيكونون لقمة سائغة للعدو. فهكذا ظنوا ظن السوء أنهم لن ينتصروا ولن يرجعوا إلى المدينة، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، إلى آخر الآيات في هذا. ولما نصرهم الله، تأمل يعني هو فتح حقا بكل معاني، يعني ذلك اسمها سورة الفتح، من صور الفتح. طيب وين الغنيمة في صلح الحديبية؟ ها من يعرف؟ لا الغنيمة يعني ما على القلوب، هذا أجر عند الله، لكن نريد الغنيمة المادية الأموال. ها وين الغنيمة في صلح الحديبية؟ في غنيمة عظيمة أعظم كل غنائم الدنيا والمعارك الماضية. ها لا لا خلي الرضا والأمور الآخرة، خيبر، فتح خيبر. خيبر كانت خاصة لمن شهد صلح الحديبية. قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني في خيبر كانت مباشرة في محرم السنة السابعة، مباشرة بعد يعني صلح الحديبية كان في ذي القعدة السنة السادسة، مباشرة في محرم السنة السابعة فتحت خيبر. هم يعرفون الآن يعني المسلمون أقوى من هؤلاء اليهود القلة في خيبر، فأرادوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقون. قال لا، هذه خيبر غنيمة لمن شهد صلح الحديبية. لذلك قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قضى بأن خيبر لمن شهد الحديبية. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم تأمل كيف يبشرهم بفتح الأمصار. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، قيل أهل مكة، فارس والروم، كل هذا يدخل في الآية. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، يعني إلى آخر الآيات في هذا. جاء العذر لأصحاب الأعذار، ثم تأمل كيف أكد الله من شأن البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم من اليقين بنصر الله والتضحية، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هذه فتح مكة، ومغانم كثيرة يأخذونها، هذه خيبر. قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم. نعم، يعني ما أحد يعني قاتلهم، قذف الله الرعب في قلوب اليهود، حصل قتال في البداية لكن انتصر المسلمون عليهم وغنموا غنائم كثيرة في خيبر. حتى يعني روية إن يعني طبعا إخوة يعني تمر خيبر معروف، يعني كانت خيبر مليئة بالنخيل، حتى يقال ابن عمر قال: يعني ما جعنا أبدا منذ بعد أن فتحت خيبر. ابن عمر كان من فقراء الصحابة، من أهل الصفة، يقول ما جعنا بعد أن فتحت خيبر خلاص. حتى يعني روية، هذا ذكر ابن سعد في الطبقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر يعني هو له سهم، أن هذا فيء والنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من الفيء، فكان يقسم سهمه على زوجاته وما يريد شيئا، فكان يأخذ التمر يقسمه على زوجاته. نصيب الزوجة الواحدة من التمر كم تتوقعون؟ كم كيلو؟ قول خمن كم كيلو نصيب المرأة الواحدة؟ يعني النخلة كم تجيب؟ صاحب النخل منه تقريبا يجيب 100 كيلو النخلة، ممكن تجيب ولا؟ نصيب الزوجة الواحدة كم؟ 50 كيلو، زيد 70، لا زيد شوي زيد، 500 كيلو زيد. والله يا أخي ما تصدقون، أنا ما صدقت، ما أقول ما صدقت، يعني أثر وينقلها طبعا بن سعد عن الواقدي، وكذا الواقدي في المغازي يعني يعتبر يعني يؤخذ بكلامه. نصيب الواحدة من زوجاته 9000 كيلو، يعني 9 طن، 80 وسقا من تمر، والوسق 60 صاعا، والصاع كيلوين وشوي، تحسبها تطلع لك 9000 كيلو. الله أكبر، أصبحت يعني الواحدة من أغنى الأغنياء، لكن خلاصهم أخذوا الدرس. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا زينتها فتعالي أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فما كن يبقين لهن شيئا، ما كان يبقى شيء منه، كل صدقات وإطعام. فما جاع الصحابة بعد أن فتحت خيبر مغانم كثيرة ما في مثلها في كل الغزوات الماضية. شوف كيف حقا فتح مبين بكل المعاني. طيب من الفتح أن تكون العزة للمنتصر، الآن يتوهم وتوهم الكفار هم اللي إيش أصبحت لهم العزة وردوا المسلمين عن مكة طيب الآن سمعة قريش وسمعة محمد بين العرب كيف حصلت؟ العكس، كفار منعوا المسلمين، ليش؟ خافوا أن إيش من الفضيحة، وكيف يدخل محمد والصحابة ونحن هكذا ما نفعل شيئا، ماذا ستقول عنا العرب؟ هم يفكرون هذا التفكير، أهم شيء عندهم السمعة. فتح مبين، العكس تماما هو الذي حصل، ذمهم العرب وقالوا كيف يصدون هؤلاء عن بيت الله، ما أحد يصد عن البيت، فانقلبت المسألة عليهم، وأصبح المسلمون في نظر العرب هم الذين يعظمون بيت الله، لأنهم جاءوا معهم الهدايا وذبحوا الهدايا يعني في الحديبية، والمشركون هم الذين انقلبت الدائرة عليهم. شوف فتح بكل المعاني حقا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن ذكر الله تعالى أيضا هذه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وفتح مكة وكان الله على كل شيء قدير، وذكر سنته في نصر المسلمين، وذكر أيضا شوف كيف حفظ للمؤمنين، لأن في الحديبية هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني بالحديبية، لأن تعرفون الحديبية جزء منها في الحرم جزء منها خارج حدود الحرم، فقال ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، هجم على المسلمين وهم بالحديبية 80 من الكفار، لكن انتبه لهم المسلمون وأسروهم وأخذوهم، فيعني الله تعالى كف أيدي المشركين عنهم. ثم يذكر الله تعالى شيئا من حكم هذا الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وهذا شيء عظيم في الجاهلية، أن الهدي هذه مثل هدية لحرم الله، يذبح هناك يوزع على الفقراء، كيف يكون محبوسا عن أن يصل إلى محلة وهو الحرم؟ قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني لولا وجود هؤلاء الرجال المؤمنون والمؤمنات في مكة من المستضعفين، وإلا لا أذن الله لكم بقتال المشركين. لكن تأمل في حكمة الله، حفظ الله دماء المسلمين. لو دخل المسلمون مكة وقاتلوا ممكن أن يقتلوا بعض الضعفاء، ما يدرون ما يميزونهم. ثم أيضا تأمل في رحمة الله، لا تزال الرحمة مستمرة ما شاء الله من الحواميم ومحمد، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأن الله تعالى أراد لأهل مكة أن يسلموا رحمة بهم، ولا لو دخلوا في صلح حديبية لا حصل قتل في الحرم وأبيدوا، لكن ليدخل الله في رحمة من يشاء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فدخلوا في دين الله أفواجا. الله أكبر. لو تزيلوا يعني تميز المسلمون عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني بتسليط المؤمنين عليهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لما امتنعوا من تمكين المسلمين من دخول البيت وما حصل يعني في الصلح، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ثم كان الشك في النفوس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا الأنبياء حق، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تحدثنا أننا سنعتمر؟ فبماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال: أو قلت لك هذا العام؟ ما قلت لك هذه السنة، قلت سنعتمر خلاص، وعد الله حق. لذلك قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. لكن لماذا ما كان في ذلك العام؟ قال: فعلم ما لم تعلموا من الحكم والمصالح وهذا الفتح المبين وحكمه، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية. جعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم مكة وفتح مكة فتحا قريبا بهذا الصلح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا وعد الله. ثم تم كيف تختم السورة بهذه الصورة الوضيئة الجميلة، صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين استحقوا النصر والفتح. بماذا؟ بهذه الصفات: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة عبادة، ومثل في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فراخه فآزره يعني يعاون بعضه بعضا فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهكذا يعني يصور الله لنا نصر الصحابة لهذا الدين في مكة وهم ضعفاء، ثم شيئا فشيئا اجتمعوا وتعاونوا حتى نصر الله تعالى هذا الدين بهذا التدرج والتعاون. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله. يعني مع هذا الفتح والبشريات أعظم بشرى والله للعبد مغفرة الله سبحان الله. حقا سورة كلها بشريات. طيب الآن بعد الفتح تأتي سورة الحجرات، يعني الآن شوي قد تقول الموضوع يختلف شوي الآن، لكن لا، تأمل هنا عظم الله من شأن رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في أولها: وتعزروه وتوقروه، قال: محمد رسول الله. أول ما قال في الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل شيء من يعني عدم تمام هذا الأمر في صلح الحديبية، المفروض أن يسلموا تسليما وما يعترض ولا بكلمة، فجاء هنا ما يناسب ذلك المقام، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المناسبات. وتأمل سورة الحجرات يسميها العلماء بماذا؟ مشهور، ها؟ مليئة بماذا؟ بالآداب. أحسنت، سورة الآداب الأخلاق. والجميل في السورة أن هذه الآداب ربطت بالإيمان، تكرر النداء الإيماني كثيرا. الله إذا أراد أن يأمرنا بأدب يقول: يا الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ثم يبين حقيقة الإيمان في آخرها بيانا واضحا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إنما المؤمنون، إلى آخر الآيات. إذن ممكن أن نلخص سورة الحجرات فنقول أيضا الذي يتفكر في هذه الآداب يجد أن مقصود هذه الآداب ماذا؟ يعني أولا الله ذكر الأدب مع الله ورسوله، لكن لما ذكر الأدب مع المسلمين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قطع الشائعات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا يغتب بعضكم بعض، أو لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. طيب هذه الآداب تؤدي إلى ماذا؟ نعم، تقوية العلاقة بين المؤمنين، تؤدي إلى الاجتماع، سنت اجتماع القلوب. ولذلك هذا هو المناسب بعد الفتح، كأن الله يقول: تريدون أن يستمر لكم الفتح وأن تحافظوا على النصر، بل ما سر النصر وسبب هذا الفتح؟ هو الإيمان الذي ينبثق عنه هذه الآداب التي تجمع قلوب المؤمنين، إيمان واجتماع باختصار. ألم يقل الله في أول سورة الأنفال، سورة فيها نصر، إيش قال الله تعالى لما شوية اختلفوا في الغنيمة والمال بعد أن قال: قل الأنفال لله والرسول، إيش قالوا؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون، إلى آخر الآية. يعني أمرين: إيمان وإصلاح ذات بين، كذلك هنا تماما. وذلك نلخص سورة الحجرات، نقول سورة الحجرات عبارة عن آداب تنبثق من الإيمان وتجمع قلوب المؤمنين، آداب تنبثق من الإيمان وتجمع قلوب المؤمنين. وعرفنا المناسبة بينها وبين ما تقدم. ولذلك تأمل في اسمها لطيف الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن هؤلاء أخلوا بماذا؟ بالأدب اللازم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الاسم يوحي بهذا، والله أعلم. طيب تعالوا نمر على السورة، والآن نمر عليها سريعا. أول أدب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا أمام الله ورسوله. يعني معنى هذا الأدب: يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، صح ولا لا؟ قال ابن عباس: لا تخالفوا الكتاب والسنة. لكن كل شيء في هذه السورة يصور بصورة الأدب، لأن الذي يعصي الله ورسوله كأنه إيش؟ يتقدم أمامهما ويجعلهما وراء ظهره لا يبالي، لكن الذي يطيع الله ورسوله كان يجعل الله ورسوله أمامه ويتبع يقتفي الأثر. هذا تمام الأدب: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب: واتقوا الله إن الله سميع عليم، أن هذا هو الذي يربي القلوب على الإيمان، إيمان بأسماء الله صفاته، تعليق القلوب بالله، سميع عليم. طيب هذا الأدب الأول، طاعة الله ورسوله. طيب كيف المؤمن تعظم عند طاعة الله ورسوله؟ إذا عظم الرسول المبلغ دين الله الآمر الناهي، ولهذا جاء الأدب الثاني في تعظيم المبلغ عن الله، في تعظيم رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وجاءت الآيات في الثناء على يعني خفض الصوت مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه، وجاءت أيضا بذم من ترك هذا الأدب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. طيب وأنتم تعرفون يعني الآيات الأولى نزلت في وفد بني تميم عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبى النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وأخذ أموالهم، أرادوا خلاص أن يسلموا، فجاءوا المدينة ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنادوه من وراء الحجرات: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فذمهم الله تعالى، ولما أرادوا أن ينصرفوا اختلف أبو بكر وعمر في من يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على بني تميم، فحصل شيء من رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الآيات في لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان بعد ذلك الواحد منهم ما يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني كأنه يسر إليه يعني سر. سبحان الله، شوف أدب الصحابة رضي الله عنهم. ثم هذا الأدب مع الله ورسوله، الآن انتقلت الآداب إلى إيش؟ مع المؤمنين. أول أدب: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء من الآيات في الوليد بن عقبة: ظن أن بني المصطلق منعوا زكاة أموالهم وأرادوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث بن أبي ضرار أسلم، والد جويرية رضي الله عنها هو أسلم بعد ذلك، وهو لما أبطأ عليه رسول الله لأخذ الزكاة قال: أنا أخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل معه الأموال والأسلحة وذهب إلى المدينة. فالوليد لما رأى من بعيد قال: هو هذا يريد حرب، فرجع ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الحارث يريد أن يحاربنا، هو يريد أن يؤدي الزكاة. شوف كيف يعني، فأنزل الله، شوف لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إيش سيحصل؟ سيحصل، ممكن يحصل صدام. فتبينوا. فإذا هذه الشائعات، شوف كيف الأدب الأول مع المؤمنين التثبت عند الشائعات، يعني الشائعات هذه سبب للتفرقة، فتقطع سبب الفرقة قبل أن تلقى أخاك. شوف كيف الأدب الجميل، السورة تدرج عجيب، قال قبل أن تلقى أخاك أصلا تثبت مما تسمعه عنه، حتى ما يدخل في القلوب شيء وبعدين تتخذ قرار تندم عليه. ولذلك يعني أيضا يحثهم على يعني لزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أطاع الوليد بن عقبة في هذا الأمر لا حصل شيء خطير، ولكن الله إيش؟ ما قال لكن الله ألهمكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا هو المعنى هنا، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم شق عليكم ذلك، ولكن الله جعلكم تطيعونه، هذا المعنى. لكن نحن في سورة إيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان فجعلكم تطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظمونه إلى آخر الآيات. ثم تأمل ذكر ما ينتج عن هذه الشائعة لو حصلت، لو ما حصل تبين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش؟ فأصلحوا بينهما، كيف ندارك الأمر بالإصلاح، فإن بغت إلى آخر الآيات، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب انتهينا من هذا. الآن يحصل لقاء بين المؤمنين وجلوس معا، قال إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، حتى تكون قلوب سليمة. ونهى عن أي صورة من صور السخرية، سخرية. قال ولا تنابزوا بالألقاب، أو قبل هذا ولا تلمزوا أنفسكم. السخرية، وإن كان هذا ممكن يأتي بعدين، المفروض نمر سريعا المقاصد لكن لا بأس. قال السخرية تقول سخر الدابة، يعني ذللها، سخر لكم البحر، سخر لكم الأنهار، ذلل، يعني السخرية لما تسخر هذا أشد شيء، يعني تطعن فيه ومع الاحتقار وأن تذله. طيب أدنى من هذا شوي أخف، ولا تلمزوا أنفسكم، لو ما كان فيه يعني احتقار وأن تذله، لكن لا تطعن مجرد أن تقول عنه كذا وكذا، ولا تلمزوا أنفسكم، ثم نفس واحدة. ثم قد يتساهل الناس في الألقاب، يقول أنا ما أقصد أني أسخر به ولا أني أطعن فيه، لكن فلان المتين، فلان الطويل، فلان الكذا. قال ولا تنابزوا بالألقاب، شوف كيف طهر الألسنة عن أي كلمة تؤدي إلى يعني نفرة أو كراهية في القلوب، تكون جماعة حقا مجتمعة تماما. ثم يصل الأمر، شوف كيف يربط الأمر بالإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إيش علاقة هذه بما تقدم؟ يعني أنت إذا سخرت خرجت من دائرة الإيمان ودخلت دائرة الفسوق. لا إله إلا الله، شوف كيف الواحد قد ما يشعر بنفسه، يظن أنه ما شاء الله أنا طالب علم وأنا من المؤمنين، وهو من الفاسقين. لماذا؟ لن يسخر بالناس، ما يحفظ لسانه، هو عند الله من الفساق أصلا، هو يظن نفسه ما شاء الله من طلاب العلم، أو يخوض في أعراض الناس أو طلبة العلم أو العلماء بدون يعني برهان ولا بينة، هذه مشكلة مصيبة. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم تصل الآيات إلى مستوى أعلى وأعلى، يقول حتى قلبك تحفظه من ظن السوء بأخيك المسلم. شوف السخرية باللسان، حتى السخرية بالقلب ما أريدها، لا تظن بأخيك المسلم إلا خيرا، لأن المبدأ كله من القلب. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم، الظن اللي فيه إثم هو الظن اللي إيش؟ المبني على أدلة أو قرائن واضحة، ممكن يهجم على قلبك ما تستطيع تدفعه. شوف واحد يخلو بفلانة في غرفة وحدهما، لازم بالظن في ظنسه أكيد، ما تقول لا هذا طاهر وهذا عفيف، كيف يخلو بها؟ لكن والله فلان يكلم فلانة معاملة بينه وبينها، لا أنا رأيت فلان يكلم فلانة، لا. اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا الأصل، تبتعد عن الكثير حتى لا تقع في القليل. شوف كيف الاحتياط في عرض المسلم، إن بعض الظن إثم، والظن يدعو إلى التجسس، يقول هذا إيش وراه، ولا تجسسوا، وإذا تجسس رأى سيغتاب ويتكلم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف كيف التقبيح للغيبة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم الآن انتهت النداءات الخاصة بالمؤمنين، الآن يربط الناس كلهم، ما يكتفي بجمع قلوب المؤمنين بل يجمع البشر كلهم على تقوى الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه المعرفة تؤدي إلى التقارب، إلى السلام بينكم، وأعظم تعارفنا أن نعرفهم على دين الإسلام. هذا طيب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال لتتفاخروا ولا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجمع البشرية كلها على تقوى الله. تريدون أن يريد الواحد منكم أن يكون الأفضل عند الله، تقوى الله، إن الله عليم خبير. طيب، ثم الآن كما عرفنا السورة سورة إيمان تنبثق من هذه الآداب. الآن الله يريد أن يبين حقيقة هذا الإيمان، أيضا جاء بيان الإيمان عن طريق مواقف فيها إخلال بالأدب. شوف كيف السورة تدور على هذا الباب. قالت الأعراب آمنا، لأن هذا جاء لما جاء بنو أسد المدينة في عام الوفود، قالوا أسلمنا وآمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، يعني يمنون بإيمانهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيش أسلمنا، أنتم دخلتم في الإسلام لكن لا تدعوا الدرجة الأعلى. طيب متى يكونون مؤمنين؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب كيف يدخل الإيمان في قلوبكم؟ وإن تطيعوا الله ورسوله، استمروا في الطاعة ازداد إيمانكم تصبحون مؤمنين. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. طيب من هم المؤمنون إذن؟ قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. شوف ثم يعني يبين لهم مخالفة الأدب في هذا الباب. قل أتعلمون الله بدينكم، قل آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا. هم يتفضلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول نحن آمنا بك ولم تؤمن بك العرب، ونحن قاتلتك العرب ونحن ما قتلناك. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما أروع هذه الحقيقة، هذه حقيقة الإيمان، أن الإيمان في حقيقته هبة من الله جل وعلا، هبة. هذا الإيمان نسأل الله من فضله. وذلك كما قال الله تعالى لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم أيضا قال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. نعم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، لأن الآن حديث عن قلوب يمنون عليك أن أسلموا أو نعم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعني كان تدرج. والله أولا قال والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض عموما، ثم ما هو أخفى والله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، كما افتتحت أيضا بعلم الله سمع إن الله سميع عليم، لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته هذا هو الذي يربي القلوب على الإيمان ويجعل المسلم حقا يتأدب بهذه الآداب. ما يتأدب بهذه الآداب الإيمانية إلا الذي يراقب الله، كنت تعلم أن الله يسمعك ما تتجرأ تسب أخاك المسلم ولا تسخر به ولا، لأن الله يسمعني. فسورة ما أجملها من سورة، شوف كيف يعني الآداب في الإسلام كيف مربوطة بالإيمان. حقا الإخوة يعني هذا يدلنا على أن كمال التوحيد والإيمان بكمال الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا إيش؟ أحسنهم خلقا. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وأن يحسن أخلاقنا، يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وماذا للنظام، كيف نكمل ولا نوقف؟ إيه طيب. ثم نختم بسورة قاف في ختام هذا الجزء. سورة قاف، عاد قاف هنا يختلف شيء موضوعها تماما، لأن هذا الجزء، ما أقصد الجزء الإصطلاحي في القرآن، لكن يعني من قاف إلى الناس يسمى ماذا؟ حزب إيش؟ المفصل. مفصل لأن الآيات قصيرة لأنها فواصل كثيرة، فكأن حزب المفصل روح مقصد. سبحان الله، الأصل أن نفسر سورة قاف مع جزء الذاريات، لكن لا بأس نمشي على ترتيب الأجزاء هنا. كما تعرفون الإخوة، هذه الأجزاء 30 جاءت بعد زمن، يعني بعد ذلك، يعني في في زمن من الحجاج ولا بعد، يعني بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعني. لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقسم القرآن؟ الصحابة كيف يقسمون القرآن؟ 7 أجزاء. نحن نقسم القرآن 30 جزء لضعفنا، إنه قرأ كل يوم جزء، قول ختم القرآن في شهر نفرح، قولي يختم القرآن كل شهر ما شاء الله، هذا ممكن يظن نفسه من السابقين. الصحابة يقسمون 7 أقسام أجزاء لأنهم يختمون القرآن في كل أسبوع، فقسموا في 7 أجزاء. الجزء الأخير هو إيش؟ جزء المفصل. الجزء الأول إيش؟ البقرة وآل عمران والنساء، 3 سور، ثم 5 سور، ثم 7، ثم 9، ثم 11 سورة، ثم 13 سورة ستصل إلى الحجرات بهذا التقسيم. ثم الجزء السابع حزب المفصل، هذا كما ثبت في حديث أوس عند أبي داود لما قال: وفد ثقيف جاءوا المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يزورهم يحدثهم، فذات ليلة أبطأ عليهم، فقال: يا رسول الله، لعلك أبطأت علينا الليلة، مشتاقين لحديثه، فما الذي حبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن آتيكم حتى أتمه. النبي صلى الله عليه وسلم شغل، عمل وفود 24 ساعة مع الوفود، وعلمهم الدين وقرأ من القرآن، حتى شغل بوفد عبد القيس كما تعرفون، فما استطاع أن يصلي راتبة الظهر إلا بعد العصر، جاء وقت الليل خلاص. فقال المهم، فقال أوس للصحابة رضي الله عنهم راوي الحديث، قال: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول طرأ عليه جزئي، كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقالوا: 3، 5، 7، 9، 11، 13 حزب المفصل. هذا تحزيب غالب الصحابة للقرآن الكريم. نسأل الله أن يعيننا على الارتباط، هذا الارتباط الجميل بالقرآن الكريم، كل أسبوع ختمة، الله أكبر، ما أجمل هذا. نسأل الله أن يعيننا على الخير.